بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عمر حسن فلاتة ليوم الاثنين الموافق 4/2/1410 هجري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال: وعن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. لا يزال المصنف يورد الأحاديث المتعلقة بباب اللقطة، وقد مر معنا في الدرس الماضي حديث زيد بن خالد أبو طلحة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، وقال له عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة. ثم سأله عن الضوال، ضالة الإبل وضالة البقر وضالة الغنم. والحديث قد جاء هنا مختصرا، إذ بين ضالة الإبل حكم ضالة الإبل وضالة الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن حكم ضالة الإبل أن لا تؤخذ وأن تترك، وأما حكم ضالة الغنم فينبغي أخذها أو يجوز أخذها. وقد عرفنا الخلاف الذي ذكره الفقهاء حول أيهما أولى، الأخذ أو الترك، فما روي عن الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أن الأولى هو الأخذ، وذلك صيانة لحق المسلمين وحفظا لأموالهم من الضياع. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الإمام مالك إلى أن الأولى الترك، وذلك لما يترتب على الأخذ من تعريف ومن مشقة، فينبغي تركها، وربما لو تركها جاء صاحبها فوجدها في مكانها إذا افتقدها. ولذلك واستدلوا أيضا بحديث ضالة المؤمن حرق النار، يعني أنها تكون سببا في حرق النار وتكون سببا في العذاب. وحمل هذا الحديث على أن من أخذ الضالة دون أن يعرفها ولم يكن في نيته أن يبينها يعرفها وينشد عن صاحبها، أما إذا كان في نيته وعزمه أن يعرفها فإنه يعرفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها أعطاها إياه إذا وصفها، وإن لم يأت صاحبها ومضى العام عندئذ حل له الاستفادة منها، حل له أن يستفيد منها، لكن هل يتملكها أو أنه يضمنها وتكون في ذمته يستفيد من عينها، فإذا جاء صاحبها ردها إليه. هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور على أنه لا يملك اللقطة، وإنما يحق له أن يستفيد منها، يحق له أن يستفيد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشأنك بها، أي فأنت لك الحق ولك الخيار في أن تستفيد منها. وذهب أهل الظاهر إلى أنه يتملكها، يعني بعد العام تصبح ملكا له، لكن الحديث يخالف ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، يعني فتردها إليه، أي فتعطيه إياها، وهذا يمنع من أن يتملكها الإنسان بعد العام. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الإنسان إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها عندئذ يتصدق بها. نعم.
هو بحالة أولانية تكون لها سنة
هو يستفيد بلبنها من أول يوم، لأن الغنم بالغر والخراج بالضمان، لأنه ما دام أخذها فهو مطلوب منه أن يعلفها، وما دام هو يقوم بمؤونة علفها فله أن يستفيد من لبنها. لكن بعد مضي العام هل له أن يذبحها ويأكل لحمها؟ هذا هو الذي نحن نتكلم بصدده، فالجمهور على أن له ذلك ويضمنها إذا جاء صاحبها، وعند أهل الظاهر تصبح ملكا له يتصرف فيها بما شاء. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الأولى أن يتصدق بها على روحه أو على نية صاحبها. قال: يقول هنا: وقال قوم بل الالتقاط واجب، وتأولوا الحديث بأنه في من أراد أخذها للانتفاع بها من أول الأمر قبل تعريفه بها هذا. وقد اشتمل الحديث على ثلاث مسائل: الأولى في حكم اللقطة، وهي الضائعة التي ليست بحيوان فإن ذلك يقال له ضالة، واسم الإشارة يعود على إيه؟ فإن ذلك على الحيوان، لأنه يقول ما ليس بحيوان، التي ليست بحيوان هي التي تسمى الضالة، أما الحيوان فيسمى هي التي تسمى لقطة، أما الحيوان فيسمى ضالة. قال: التي ليست بحيوان فإن ذلك يقال له ضالة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يعرف وعاءها وما تشد به، وظاهر الأمر وجوب التعرف لما ذكر، يعني لأن النبي قال أعرف وكاءها وعفاصها، فهل يكون الأمر للوجوب أو أنه للاستحباب والندب؟ ووجوب التعريف ويزيد الأخير عليه دلالة قوله، يعني ويزيد الأخير الذي هو التعريف، يعني أنه يجب التعريف، كأن عندنا ثلاثة أشياء أو عندنا أمرين يتعلقان بالضالة وباللقطة. الأمر الأول أنه يجب عليك أن تعرف وعاءها ووكاءها، عفاصها ووكاءها، وزاد بعض العلماء إذا كانت نقدا أن تعرف عدد الدنانير، وزاد المالكية أن تعرف وصف الدنانير أيضا، يعني لا يكفي أن تعرف عدد الدنانير أو عدد الدراهم، بل لا بد من معرفة وصفها. وهذا كما يقول الشارح إنه واجب، لأن الأمر يقتضي الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعرف وكاء عفاصها ووكاءها. الأمر الثاني أنه لا بد من تعريفها، وتعريفها واجب لمن أخذها، فإذا أخذها ولم يعرفها كان ظالما وكان غاصبا وكان مختلسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في أخذ اللقطة من أجل التعريف، فلما كان التعريف هو الموجب لأخذها أصبح واجب، وأصبح التعريف بها واجب. ولهذا قال: وظاهر الأمر وجوب التعرف لما ذكر ووجوب التعريف، ويزيد الأخير، يعني ويزيد وجوب التعريف دلالة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ضالا. قالوا وهذا محمول على من أخذها وهو لا يريد التعريف بها وإنما يريد أن يتملكها، لأن في هذا أكل لأموال الناس بالباطل، ولأن في هذا تعد على حق الآخرين. لكن إذا أخذها لأجل أن يعرفها فلا يسمى ضالا ما لم يعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالضلال واستثنى المعرف. ومفهوم الحديث أن من لم يعرف فهو ضال. قال رواه مسلم يقول وعنه أي عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. فوصفه بالضلال إذا لم يعرفها إذا لم يعرف بها أو فوصفه بالضلال إذا لم يعرف بها. وقد اختلف في فائدة معرفتها ولا معرفتهما. ما المراد بمعرفتهما؟ الضمير ثني ليش؟ ها؟ نعم. الضالة واللقطة. لا، الضالة ما فيها، ما قال أعرفها، لأن الضالة ما تكون في وعاء، لكن هو قال اعرف عفاصها ووكاءها. فالضمير يعود على الايه؟ على العفاص والوكاء، على العفاص والوكاء. وأما الضالة فغالبا تكون مطلقة ولا تكون مربوطة، ولهذا ليس لها عفاص ولا إيه ولا وكاء. قال فما في فائدة معرفتهما؟ فقيل لترد للواصف لها، يعني حتى إذا جاء إنسان وقال أنا فقدت مبلغا من المال موضوع في محفظة شكلها كذا ولونها كذا ووكاؤها كذا، عندئذ نردها له وهنا أيضا أورد مسألة من المسائل. قال ما الغرض من معرفة الوكاء والعفاص؟ هل هو لكي يصفها صاحبها؟ قال هذا معنى محتمل، وبنوا على هذا أن من عرفها أو من عرف وكاءها وعفاصها ترد إليه بدون بينة، بدون يمين، لا يحتاج إلى اليمين. وذهب بعضهم قال لا بد من البينة حتى وإن عرف الوكاء والعفاص، نقول له هات بينة أو هات اليمين، يعني يجب أن يحلف اليمين على أنها له، فلا ترد إلا إيه؟ إلا باليمين. والذين قالوا إنها ترد بمجرد معرفة العفاص والوكاء قالوا لأن هذه هي البينة، لأن البينة أعم من الشهادة، كل ما هو قرينة تدل على صدق المدعي يكفي أن تكون بينة، ومن البينة أن تعرف إيه؟ العفاص والوكاء. والشارع لم يحصر البينة فقط في الشهادة. نعم هو جاء في حديث الدعاوى البينة على المدعي التي هي الشهادة، لكن هذه بعض أنواع البينة وليست كل أنواع البينة. وأيضا قالوا الذين قالوا إنه ترد إليه بدون يمين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب اليمين في حالة عدم وجود البينة، فاليمين يكون مقام البينة، والذي يعرف وكاءها وعفاصها قد أقام البينة، وبالتالي لا داعي لليمين. الأمر الثاني إن الحديث لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب اليمين، وما دام النبي لم يطلب اليمين فلا داعي لليمين، خصوصا وأنهم يقولون لأن السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز منه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت اليمين مطلوبة لبينها في هذا الموقف، وكونه سكت عنها دليل على عدم وجوبها، إذ لا يجوز عليه أن يسكت عن البيان وقت الحاجة. قال: وقد اختلف في معرفة في فائدة معرفتهما، فقيل لترد للواصف لها، وأنه يقبل قوله بعد إخباره بصفتها ويجب ردها إليه، كما دل له ما هنا وما في رواية البخاري: فإن جاء أحد يخبرك بها وفي لفظ بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وإلى هذا ذهب أحمد ومالك، واشترطت المالكية زيادة صفة الدنانير، يعني إذا كانت دنانير يصفها هل هي دنانير مكسرة أو دنانير صحيحة، هل هي صحيحة أو مكسرة، وإذا كانت الدنانير يعني مطبوعات في سنوات معينة أو مصكوكات في سنوات معينة فيبين نوع الصك. وهكذا مثلا في هذه الأيام إذا كانت ذات فئات واستطاع أن يبين فئاتها، مثلا ذات فئة المئة وفئة الخمسين وفئة الخمسمائة، فإن هذا أيضا مما اشترطته المالكية زيادة صفة الدنانير في العدد والعدد، قالوا لورود ذلك في بعض الروايات، وقالوا لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاصة والوكاء، فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليها، عرف الوعاء ولم يعرف الوكاء، أو عرف الوكاء ولم يعرف العفاص، هل تعطى له أو لا؟ يقول بعضهم تعطى له، وبعضهم يقول لا تعطى له مباشرة، وإنما ينتظر إذا لم يأتي أحد آخر يدعي أنها له، عندئذ يمكن إعطاؤها له. ولذلك يقول هنا: فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليها من العفاص والوكاء وجهل الأخرى فقيل لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعا، وقيل تدفع إليه بعد الانتظار مدة. ثم اختلف هل تدفع إليه بعد وصفه لعفاصها ووكائها بغير يمينه أم لا بد من اليمين. فقيل تدفع إليه بغير يمين لأنه ظاهر الأحاديث، وقيل لا ترد إليه إلا بالبينة، وقال من أوجب البينة إن فائدة أمر الملتقط بمعرفتهما لئلا تلتبس بماله. طبعا الذين قالوا إنه لا بد من البينة اعترض عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها ووكاءها، وأن الحكمة من معرفة العفاص والوكاء حتى إذا جاء صاحبها ووصف العفاص والوكاء ترد إليه. قالوا لا، ليس هذه هي الحكمة، وإنما الشارع أمر الملتقط أن يعرف العفاص والوكاء حتى إذا وضع المال مع ماله لا يختلط. إذن ليس الحكمة هي أن يختبر صاحب المال، وإنما الحكمة أن يصون ماله عن إيه؟ عن اللقطة. وفي الحقيقة إن هذا التأويل بعيد، بل التأويل المتبادر أن النبي إنما أمره بمعرفة عفاصها ووكائها من أجل إذا جاء صاحبها ووصفها، حتى إذا وصفها وذكر الوصف المطابق عندئذ يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها يعني ووصف وكاءها وعفاصها ردت إليه، لا أن المراد به تمييزها عن ماله، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا وجد مال آخر لا يخلطه مع ماله، وإنما يضعه في مكان منفصل. واضح؟ قال ومن وقال من أوجب البينة فإن إن فائدة أمر الملتقط بمعرفتهما لئلا تلتبس بماله لا لأجل ردها لمن وصفها، فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة. قالوا وذلك لأنه مدع لا يسلم إليه ما ادعاه إلا بالبينة، يعني استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، وهذا أصل مقرر شرعا لا يخرج عنه بمجرد وصف المدعي للعفاص والوكاء. وأجيب أي من قبل الذين قالوا ترد إليه دون الحاجة إلى البينة، بأن ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف، فإنه قال صلى الله عليه وسلم فأعطها إياه، وفي حديث الباب مقدر بعد قوله فإن جاء صاحبها أي فأعطه إياها، وإنما حذف جواب الشرط للعلم به، وجواب الشرط المحذوف فإن جاء صاحبها وعرف وكاءها أو عفاصها ووكاءها فأعطه إياه. وحديث البينة على المدعي ليست البينة مقصورة، يعني يقول وأما الجواب عن حديث البينة على المدعي، لأن الذين قالوا لا بد من البينة استدلوا بهذا الحديث. أولا يقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبينة، وكما قلنا إن سكوت النبي عن البيان وقت الحاجة لا يجوز عليه، ولذلك تسلم بدون البينة. ثم نقول سلمنا يعني تنزلا أن البينة مطلوبة، لكن ما هي البينة؟ هل البينة هي اليمين؟ لا، البينة في نظر الشارع أعم من الإيه، فتارة تكون شهودا وتارة تكون يمينا وتارة تكون قرينة، وهي معرفة العفاص والوكاء. فإذا عرف الإنسان العفاص والوكاء فقد أقام البينة، فهي بمثابة اليمين. يقول هنا وحديث البينة على المدعي ليست البينة مقصورة على الشهادة، بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق، ومنها وصف العفاص والوكاء على أنه قد قال من اشترط البينة أنها إذا ثبتت الزيادة، وهي قوله فأعطها إياه كان العمل عليها، والزيادة قد صحت. إيش معنى هذه العبارة؟ ها؟
أيه. لأن
الرواية التي عندنا هي إيش؟ التي جاءت، فأعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. لكن جاءت رواية يقول رواها الإمام البخاري فيها فأعطها إياه، فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فشأنك بها. إذن الذين قالوا لا بد من البينة هم في الأول ادعوا أنهم لا توجد هذه الزيادة في اللفظ، النبي لم يقل فأعطها إياه، فلما قيل لهم لا توجد في الرواية هذه الزيادة قالوا إذن إذا صحت هذه الزيادة نحن نسلم بها، ونقول إذا عرف العفاص والوكاء فينبغي أو فيجب أن يعطى، ولا داعي للبينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. وقد صحت هذه الزيادة كما جاء في رواية البخاري، إذن فقد قامت الحجة على القائلين به بضرورة البينة، وأنه لا ضرورة للبينة بعد معرفة الوكاء والعفاص. نعم. هم يقولون إن كان هذا مفهوم، نحن عندنا البينة على المدعي منطوق، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على على المفهوم، لكن ما دام جاءت هذه الزيادة فأصبحت منطوق. ها؟ طيب إذا قلنا تعارض الحكمان، تعارض الحديثان، كيف تجمع بينهما؟ ألا يوجد تعارض البينة على المدعي؟
واضح الحديث
بين قوله فأعطه إياه، ألا يتعارض هذا مع قوله البينة على المدعي؟
هذا ما تنازع، ما اشتكوا
معرفة
العفاص، هذا يكبر بينة
يقولوا
عرف عفاصها ولكاء.
طيب
فدام عرفهم كيف يعرف علم الغيب؟ هو لو ما كانت حقته عرفها حقيقة ما جاءت رابطة.
لا مو نحن قلنا يعني أساسا الفقهاء الذين قالوا باشتراط البينة هم ما يغيب عليهم هذا الكلام.
طيب
لكن قالوا إن النبي قال البينة على المدعي، وهذا الرجل مدعي ولا لا؟ الملتق صاحب اللقطة الذي يأتي ويقول هذه لقطتي مدعي أو ليس بمدعي؟ ها؟
تقاضي.
حتى لو لم يكن في حالة التقاضي
لازم يكون فيه
ما هو بلازم، هو جاءك وقال لك هذه لي، هذا الكتاب لي، يكون هو مدعي، فإذا لابد أن يقيم البينة وفق قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. ونحن كما قال الإخوان النور لا تعارض بين الدليلين، حتى مع الزيادة ما فيش تعارض، لأن حديث البينة على المدعي داخل هنا. ونحن قلنا إن البينة أعم من كونها شاهدا أو يمين، بل البينة كل ما يثبت الحق ويبينه، كل قرينة تثبت الحق وتبينه، وهنا القرينة هي معرفة العفاص والوكاء، فإذا في تعارض بين الحديثين؟ لا تعارض بين الحديثين، أن الذين قالوا بتسليم اللقطة للمدعي بمجرد معرفة العفاس والوكاء فعلهم أو قولهم لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، لأنهم قد عرفوا البينة أو قد قامت البينة على أن هذه اللقطة لصاحبها، والبينة هنا هي معرفة العفاس والوكاء لأنها أعم من كونها يمينا أو شاهدا. قال على أنه قد قال من اشترط البينة إنها إذا ثبتت الزيادة وهي قوله فأعطها إياه كان العمل عليها، والزيادة قد صحت كما حققه يعني الحافظ ابن حجر، فيجب العمل بها ويجب الرد بالوصف، وكما أوجب صلى الله عليه وسلم التعريف بها فقد حد وقته، يعني فقد جعل للتعريف وقتا محددا، حد وقته بسنة فأوجب التعريف بها سنة، وأما ما بعدها فقيل لا يجب التعريف بها بعد السنة، وقيل يجب. وهنا ينبغي أن نشير إلى نقطة، وهي أن العلماء كما سيمر معنا فرقوا بين اللقطة في مكة واللقطة في غير مكة، فجعلوا حكم التعريف سنة للقطة في غير مكة، أما لقطة مكة وهي التي تسمى بلقطة الحاج فهذه تعريفها على الأبد، يعني ليس لها وقت محدود، والملتقط لا يملكها، وإنما يعرفها مدى الدهر، بل إنه إذا توفي لزم ورثته أن يعرفوها، لأن لقطة مكة معروف إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها إلا لمنشد، كما جاء في الحديث حديث تحريم مكة قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني إلا لمن يريد تعريفها، ولهذا الفقهاء فرقوا بين لقطة مكة ولقطة غيرها. قال وقيل يجب، يعني يجب التعريف بعد السنة، والدليل مع الأول مع الذين قالوا إن التعريف لمدة سنة، ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير، حقيرة كانت أو عظيمة، حقيرة كانت أو عظيمة، هذا الوصف يعود على على اللقطة، سواء كانت اللقطة حقيرة أو عظيمة. ثم التعريف يكون في مظنة الاجتماع، في مظنة اجتماع الناس، ثم التعريف يكون في مظان اجتماع الناس من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع الحافلة، وإنما قال أبواب المساجد ولم يقل المساجد، لأن تعريف اللقطة في المساجد ونشدان اللقطة في المساجد منهي عنه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل ينشد اللقطة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليه. قال إذا رأيتم الرجل ينشد الضالة، عندئذ هنا يمكن تطلب البينة، يطلب اليمين، لا لأنه يعني ليس صاحب اللقطة، لكن لأنه هنا ظهر لها أكثر من مدعي، فأصبح فيها خصومة، ففي هذه الحالة على القاضي أن إيه؟ أن يطلب البينة منه. قال قوله وإلا فشأنك بها أو وإلا فشأنك بها، نصب شأنك على الإغراء، ويجوز رفعه على الابتداء، فشأنك مبتدا وبها جار ومجرور يكون إيه؟ خبر. قال على الابتداء وخبره بها، وهو تفويض له في حفظها أو الانتفاع بها. ونحن سبق أن ذكرنا في هذا إذا عرفها سنة ثم بعد السنة هل يتملكها أو أنه يحق له الانتفاع بها مع بقائه مع ضمانه لها. الجمهور على أنه قوله فشأنك بها يعني للانتفاع، أي فلك أن تنتفع بها وتبقى دينا في ذمتك إن جاء صاحبها رددتها إليه. وذهب أهل الظاهر إلى أنه يتملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك بها، أي تكون ملكا له. وعلى هذا يعني ثمرة الخلاف، لو جاء صاحبها بعد السنة على رأي أهل الظاهر أنه ليس له شيء وأن الملتقط يتملكها. ويعكر على هذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأعطها إياه. قال واستدل به على جواز تصرف الملتقط فيها، أي تصرف إما بصرفها على نفسه، واستدل به على جواز تصرف الملتقط فيها أي تصرف إما بصرفها على نفسه غنيا كان أو فقيرا، أو التصدق بها، إلا أنه قد ورد من الأحاديث ما يقتضي أنه لا يتملكها. فعند مسلم ثم عرفها سنة، فإن لم يجي صاحبها كانت وديعة عندك. وفي رواية ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. ولذلك اختلف العلماء في حكمها بعد السنة. قال في نهاية المجتهد، هذه العبارة مرت معنا كثيرا وقلنا إنها خطأ من الشارع، وصوابها قال في بداية المجتهد، لأن الكتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية الإيه؟ المقتصد. والمراد به كتاب الرشد، إنه اتفق فقهاء الأمصار مالك والأوزاعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي أن له تملكها، اتفق فقهاء الأمصار إيش عندك؟
اتفق الأمصار
أنه اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي والشافعي أن له تملكها، ومثله عن عمر وابنه وابن مسعود، وقال أبو حنيفة ليس له إلا أن يتصدق بها، ومثله يروى عن علي وابن عباس وجماعة من التابعين، وكلهم متفقون على أنه إن كان أكلها ضمنها لصاحبها، إلا أهل الظاهر فقالوا تحل له بعد السنة وتصير مالا من مالي ولا يضمنها إن جاء صاحبها. قلت والقائل هنا من؟ الأمير الصنعاني. ولا أدري ما يقولون يعني أهل الظاهر في حديث مسلم ونحوه الدال على وجوب ضمانها. قال وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي ومن بعده، لأنه نعم. وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي ومن معه، لأنه إذن النبي صلى الله عليه وسلم في استنفاقه لها، لأنه أذن صلى الله عليه وسلم في استنفاقه لها ولم يأمره بالتصدق بها، ثم أمره بعد الإذن في الاستنفاق أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوما من الدهر، وذلك تضمين لها. ثم قال: المسألة الثانية في ضالة الغنم، فقد اتفق الفقهاء العلماء على أن الواجد الغنم في المكان القفري البعيد من العمران أن يأكلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإن معناه أنها معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أو أخوك، والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد من الذئب جنس ما يأكل الشاه من السباع، وفيه حث على أخذه إياها. وهل يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها أو لا؟ فقال الجمهور: إنه يضمن قيمتها. والمشهور عن مالك رحمه الله أنه لا يضمن، واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب، والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط. يعني هذا ما ذهب إليه الإمام مالك، والذئب لا غرامة عليه. والذئب لا غرامة عليه. وقد قلنا نحن فيما مضى إن هذا الدليل رد العلماء على الإمام مالك هذا الدليل، وقالوا ينبغي أن يفرق بين الذئب وبين إيه؟ وبين الإنسان، لأن الذئب غير متعبد، ها؟ والإنسان إيه؟ متعبد، ولذلك لا يسوى بين الذئب وبين الإنسان. لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط. وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، لأن الذئب لا يملك، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها، وهكذا أيضا بعد أكلها. ولأن القاعدة في اللقطة أنها مضمونة لصاحبها. قال: والمسألة الثالثة في ضالة الإبل، وقد حكم صلى الله عليه وسلم بأنها لا تلتقط، بل تترك ترعى الشجرة وترد المياه حتى يأتي صاحبها. قالوا: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أنها غنية غير محتاجة إلى الحفظ، بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب، بطول عنقها وقوتها على المشي، فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف الغنم. وقالت الحنفية وغيرهم: الأولى التقاطها. قال العلماء يعني الحنفية: سووا بين الضوال. والحكمة في النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس. ما سمع
صنعاني وسوقاني يعتبران من الظاهرية أو
لا؟ لا يعتبران من الظاهرية، وإنما هم من أهل الحديث، و الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني رحمهم الله يذكر أنهم في بداية أمرهم كانوا من أئمة من علماء الزيدية ومن فقهاء الزيدية، إلا أن بعض من ترجم لهم يقول إنهم ترك مذهب الزيدية وأصبحوا من المجتهدين، فهم لا يتبعون مذهبا معينا وإنما يتبعون ليه الدليل.
المشكلة عند البحث كتاب الشوكاني هذا في أصول الفقه،
ما سمع
رسالة الفقهون في أصول الفقه يأخذون أقوال ظاهرية فيه يستدلون بكلامي هناك،
هم يأخذون يعني كونهم وافقوا الظاهرية في موضوع أو الموضوعين لا يعني أنهم